بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا في هذا اليوم العظيم من أيام الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال والآل، إنه خير مسؤول. لا شك أننا في يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم هو يوم عرفة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال خطبته المشهورة التي وضع فيها قواعد الإسلام وبين معالم الدين، وحارب ونفى كثير مما كان من أمور الجاهلية صلوات ربي وسلامه عليه، فبين حقوق الإنسان وبين معالم الدين وقواعد الملة، ونفى كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب تفرق المسلمين وتشرذمهم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج واحدة بعد البعثة، وهي المسمات بحجة الوداع، وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كثيرا: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كان يقول لبعض أصحابه: لعلي أو لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينبه أصحابه إلى أن هذا العام هو العام الأخير في حياته. ولقد فهم هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبكى رضوان الله عليه، بكى وعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقول هذا كالمودع. ولذلك حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يزيد على 100,000 من المدينة ومن مكة ومن ممن حول المدينة وحول مكة، وجاءت قبائل العرب من كل صوب وحدب، فحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سميت بحجة الوداع. ولقد خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الناس 3 خطب أيام حجته: الخطبة الأولى في يوم عرفة، والخطبة الثانية في يوم النحر، والخطبة الثالثة في بين أيام التشريق عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في عرفة جمع الناس حتى إنه استنصتهم، وبدأ الناس يستمعون إليه، وقد بلغ الله جل وعلا صوته وهو على راحلته هذه الأعداد الغفيرة من الحجاج من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في صورة تدل على أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كالمودع لهذه الأمة أوصاهم بجملة من الوصايا التي يجب عليهم أن يعتصموا بها. لماذا؟ لأن الله تعالى إنما أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين ومحجة للسالكين. ولذلك امتن الله جل وعلا علينا بهذا النبي حينما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات ربي وسلامه عليه. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك ما من خير يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة إلا ودلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه وحرضهم عليه، وما من شر يعلمه لهذه الأمة إلا نهاهم عنه وزجرهم وبين لهم خطورة ومآل الإقدام على مثل هذا الأمر السيء، لأنه هو الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وقف عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام خطبة عصماء لا ينقصها شيء من البلاغة، كيف لا وهو خاتم المرسلين الذي زكى الله جل وعلا لسانه، فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم من أبلغ الناس وأفصحهم، وكان عليه الصلاة والسلام كلامه وفهمه كل أحد، بل كان يعيد الكلام صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثا، يعيده ثلاثا حتى يستقر ويقر في القلوب وفي الأذهان. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. لا يخفاكم بأن خطبة الوداع، الخطبة هذه في حجة الوداع تسمى بخطبة الوداع تسمية بهذه الحجة، حجة الوداع. فلقد قام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السباب يرفعه إلى السماء وينكثها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد أو اللهم اشهد ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الخطبة اشتملت على جملة من المحاور وجملة من المسائل، فأول محور من محاورها أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حرمة الدماء والأموال، وأن الذي هو شهر ذي الحجة أحد الأشهر الحرم، وكحرمة مكة المكرمة التي هي البلد الحرام سميت حراما لأن الله حرمها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما استفتح خطبته ببيان حرمة الدماء وحرمة الأموال، بينها عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا بينا، وهو يودع الدنيا يوصي أمته بهذا، ذلك أن الدماء كانت في الجاهلية رخيصة فتنشب الحروب بين القبائل لأتفه الأسباب لناقة أو لشات، وتقوم الثارات بينهم بشكل غاية في الفظاعة وغاية في الإمعان في عدم احترام الدماء. ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة في بيان الأصل في الدماء، وأن الأصل فيها العصمة، وأن الأصل فيها الحرمة. ولذلك الله جل وعلا قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يمكن ولا يتصور ولا يجوز أن يقتل مؤمن مؤمنا إلا إذا كان على سبيل الخطأ. ثم ذكر الله جل وعلا الكفارة، ثم ذكر جل وعلا عقوبة القتل العمد، قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله أكبر. هذه الآية اشتملت على مجموعة عقوبات لمن سفك الدم الحرام، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه عذابا عظيما. خمس عقوبات تجعل من لديه أدنى ذرة من الإيمان أنه يبتعد عن مثل هذه المراتع الوخيمة وعن مثل هذه الهوات السحيقة، لأن المآلات خطيرة كما توعد الله جل وعلا من أقدم على قتل الأنفس المعصومة. ومن الأنفس المعصومة نفس المعاهد الذي دخل بأمان، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. النبي عليه الصلاة والسلام حرم دم المعاهد وهو غير المسلم الذي دخل بلاد المسلمين بأمان. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل ذميا لم يره رائحة الجنة، في لفظ معاهدا. ولذلك دم المعاهد والذمي تتساوى مع دم النص، والكلام عند أهل العلم معروف في هذا. والمقصود بأن الدماء الأصل فيها العصمة، ولا يجوز لأحد أن يستبيحها إلا بنص شرعي من الله في كتابه ومن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني المحصن، والتارك لدينه المرتد المفارق للجماعة، والنفس بالنفس القصاص، لأن الله تعالى قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقد كتبه الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ولذلك الدماء محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على قتل مسلم ظلما وعدوانا، أو قتل معاهد. وحتى هذه القضايا التي في الحديث إنما المرجع فيها إلى من؟ إلى ولاة الأمر، أو من يستمد قوته من ولي الأمر وهم القضاة. زنا يرجم، وإنما يرجع فيه إلى القاضي، لأن قد يكون هناك شرط تخلف أو عذر وجد. كذلك المفارق لدينه التارك للجماعة أيضا يرجع فيه إلى القاضي. كذلك القصاص، عندنا القصاص ثلاثة أنواع: القتل، قتل العمد وشبه العمد والخطأ، كما لا يخفى على من له عناية بالفقه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، لما طاف بها كما عند ابن ماجة بإسناد حسن، قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك. ثم ذكر حرمة دم المسلم أنها أعظم من حرمة البيت العتيق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالمحافظة على الدماء، وبين بأن حرمة دم المسلم كحرمة هذا البلد الحرام، وكحرمة هذا الشهر من أشهر الله الحرم، وكحرمة هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة، الذي أنزل الله جل وعلا فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما أن المسلم لا يجوز له أن يعتدي على الآخرين بسفك دمائهم، كذلك يحرم عليه أن يقتل نفسه، لأن قتل النفس والعياذ بالله استعجال. لأن الصلاة والسلام بيّن بأن من قتل نفسه جاء بهذه هذا الشيء الذي قتل به نفسه، يعني يأتي به في نار جهنم يعذب به، نسأل الله العافية والسلام. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أحاديث من وجوه متعددة أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن قاتل نفسه والعياذ بالله يكون خالدا مخلدا في النار. وخالدا مخلدا في النار هذه محل بحث عند أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن يخلد في النار لعظم العقوبة، ومنهم من ذهب إلى أن يخلد بالنار إذا استحل القتل وجعله حلالا، ومنهم من ذهب إلى أن الخلود هنا أمدي وليس أبدي على قاعدة أهل السنة والجماعة في إجراء مثل هذه النصوص على القواعد المعروفة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الأنفس صانها الإسلام، صان الأنفس، ولذلك عندنا من مقاصد الخلق المحافظة على النفس، وهذه الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام جمعت المحافظة على مقاصد الخلق الخمسة التي تعارف عليها الناس في الأول، وهي معمول إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، أيضا الأموال، فالشريعة الإسلامية أمرت بصيانة الأموال، ولذلك المال في الإسلام محترم محترم. وإذا أردت أن تعرف قيمة وقدر المال في الإسلام فانظر إلى حد السرقة، يقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والمعنى أن الأموال الأصل فيها العصمة أيضا، ولذلك يقول جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض عن تراض. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتدي على أموال الآخرين سواء بالسرقة أو بالنهب أو بالغصب أو بأكل المال بالباطل أو بالرشوة أو بالغش أو بالاختلاس، سواء أموال خاصة أو أموال عامة، سواء أموال الدولة أو أموال الأفراد أو أموال التجار، هذا كله مما حرمته الشريعة وضربت حوله طوقا من الأمان حتى لا يعتدي الناس على الأموال. وإذا أردت أيضا أن تعرف قيمة الأموال في الإسلام فانظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن قتلني قال: أنت في الجنة، قال: فإن قتلته قال: هو في النار. ولذلك الأموال المستقرئ لنصوص القرآن والسنة يجد بأن الشريعة احترمت الأموال وصانتها ومنعت كل ما من شأنه أن يضر بالأموال، ولذلك حتى في قضايا الإسراف يقول جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يقول جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك مال أخيك لا يجوز لك أن تأخذه إلا بطيب من نفسه وإلا بتجارة عن تراض، أما أخذ أو برشوة والعياذ بالله ما أكثرها في هذا الزمان، أو في يعني أخذ المال بالباطل، هذا كله مما حرمته الشريعة ونهت عنه. ولذلك مال أخيك محرم عليك، لا يجوز لك أن تعتدي عليه، ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيء إلا وفق ما يعني وفق ما تعارف عليه الناس من قضية التجارات والبيوع أو الإيجارات أو الأشياء التي عندنا باب كبير في الفقه اسمه باب المعاملات. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذا المحور الأول. ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام الناس خاصة في مشهد عظيم، وجاء الناس من الجهات الأربع ليحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو قريب عهد بجاهلية، ومنهم من لم يقوى عوده في الإسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين هذا الأمر، لأن أهل الجاهلية كان عندهم سفك الدماء أمرا سهلا، والاعتداء على الأموال هذا يعدونه شجاعة ورجولة، فجاءت الشريعة فأبطلت مثل هذه الأصول وجعلت دماء المسلمين والمعاهدين محقونة ومعصومة، وكذلك الأموال. المحور الثاني الذي في هذه الخطبة العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل كثير مما كان عليه أهل الجاهلية. ولذلك المجدد رحمة الله عليه له رسالة في مسائل الجاهلية، وأنا أنصح كل طالب علم أن يعتني بهذه الرسالة ولا يستغني عن شروحاتها، لا سيما شرح مجموعة من العلماء الأفاضل من مشايخنا مهم جدا، لأنهم قرروا بعض القواعد الهامة في هذه الرسالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل أصول كثيرة كان عليها أهل الجاهلية، ومن جملة ذلك الثارات، كان عندهم أخذ الثأر وعدم الالتزام بقضايا تتعلق بمسألة الدماء. ولذلك عند بعض العرب قديما أخذوا الإنسان بجريرة غيره، فيقتل البريء مقابل هذا المجرم أو القاتل لكونه قريبا له أو لكونه من أرحامه. عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإسلام جاء بالعدل وجاء بالإحسان وجاء أيضا بوضع الأمور في نصابها، فدين الإسلام نظم حياة الناس ورفض هذه الفوضوية التي كان يمارسها الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الإسلام نظام عجيب، عندنا ما يسمى بنظام العقوبات، في الإسلام لا يوجد ملة ولا قانون ولا مذهب. في هذا الوجود يقرب فضلا عن أن يكون مثل هذا النظام العظيم الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال في كتابه؟ قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والعرب تقول قديما القتل أنفى للقتل، لكن ليست بمثل هذه الطريقة التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا. أيضا ربنا جل وعلا قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآيات. فهناك نظام، والعقوبة المتأمل في نظام العقوبات في الإسلام يجدها تتناسب مع عظم الجرم، مع عظم الجرم. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه الأمور التي هي من أمر الجاهلية، بل وضعها تحت قدميه، يقول تحت لأنها من الأمور التي لا يجوز أبدا أن تحيا وأن تبعث من مهدها وأن ينفخ فيها أبدا، بل وضعها تحت قدميه تحقيرا لها وبيان بأنها لا يمكن أبدا أن تكون في واقع المسلمين. وبين أول ما بين ذكر أمرين، دماء الجاهلية موضوعة، الدماء التي فيها الاعتداء الجائر الظالم وسفك الدماء بغير وجه حق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم في هذا يذكر، قال وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وهذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع دم ابن ربيعة ابن الحارث، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول كلاما هكذا وهو لا يعمل به صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدلنا على أن العالم والمقتدى به يكون أولى الناس بتطبيق ما يقول اللهم صل على محمد، يعمله فيترجمه ترجمة عملية، وما من شيء ينهى عنه إلا وهو يبتعد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا قال عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فالأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام يعملون بما يقولون، ولأنهم قدوات. والله جل وعلا نعى على بني إسرائيل أنهم لا يفعلون بما يقولون، قال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام بالمجزوم أن كثير ممن يستمع إليه ينقدح في ذهنه ويطوف بخاطره حادثة له أو لقريب له. فلما أعلن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول دم يضعه هو دم ابن ربيع بن الحارث بن هاشم، لا شك بأن ما في نفوس الناس من الأحقاد والكراهية أو الاستعداد لأخذ الثأر سيكنس وينتزع من قلوبهم ومن نفوسهم. وهذا رسالة إلى كل إنسان تصدى لتوجيه الناس وتعليمهم ووعظهم وإرشادهم، أن يكون أول الناس عاملا بما يقول، عاملا بما يقول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه في النار والعياذ بالله، ويدور حولها كما يدور الحمار على الرحى، فيقول له أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، نعوذ بالله من الخذلان. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع هذا الدم. ولذلك عندنا في الشريعة ليس عندنا شيء اسمه الثأرات أو نأخذ بالثأر، ليس في شريعتنا شيء من هذا، من أعمال الجاهلية. عندنا تحاكم إلى شرع الله عز وجل، ليس كل من قتل يقتل، لأن قد يكون هناك العفو، فإذا عفى واحد من الورثة سقط القصاص في نظام عجيب جدا لا يوجد إلا في شريعة الإسلام قائم على العدل. ولذلك هذه المسائل يعني ما يحصل الآن عند كثير من المسلمين ما يسمى بالثار، الشخص قتل آخر فيقوم فيبحثون عنه ما يجدونه، فيقتلون زوجته ولا أخوه ولا ابنه ولا بأي ذنب يقتل مثل هذا البريء. هذا من أعمال الجاهلية، هذا مما سنه الشيطان لأهل الجاهلية فاتبعوه، أما شريعة الإسلام فلا. لذلك عندنا من النظام ما يكفل صون الدماء وحماية الأعراض وحماية الأموال. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: وربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية موضوع. ولذلك أهل الجاهلية كان عندهم نوعي الربا، وربا النسيئة وربا الفضل. ولذلك كانوا يقولون لمن يقترض: إما أن تقضي وإما أن تربي، موضوع تحت قدميه، لأن الربا في واقع الأمر حرمه الله. ولذلك لما حرمه الله عز وجل قالت العرب: طيب، إنما البيع مثل الربا. فجاء القرآن فسجل هذا، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا في واقع الأمر عملية تقوم على دوران المال بين فئة واحدة، وكذلك فيه من ضرب الاقتصاد ما هو معلوم، وأيضا ما يتعلق بقضية عدم نفوق السلع، لأن المسألة ستكون مال بمال، يعني هنا الربا يحصل المال مع المال، فيتنامى المال من المال ولا يتنامى من تشغيل السلع وجعلها تروج بين الناس، ولذلك يتعطل شيء كبير من الاقتصاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وربا الجاهلية موضوع. لماذا؟ لأن الله حرمه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والآيات في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، نعوذ بالله، أكل الربا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الربا. طبيعة الحال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث يعلم الناس بأن عمه العباس يرابي. كان العباس في الجاهلية مشهور بالتجارة، وتجارته أيضا جزء منها كبير كان في الربا، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال: وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، حتى لا يكون هناك مجال ولا سبيل ولا لأحد الحق بأن يقول طيب عمك مثلا. ولذلك أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما في وعظه وإرشاده وفي وصاياه وفي نصيحته صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أبطل هذا كله عليه الصلاة والسلام. طبعا في هذا المحور النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ولكن نبه على أمرين عظيمين بقيا منتشرين في الناس، ألا وهو قضية أخذ الثأر، وقال بالنسبة لدمنا نحن عفونا عنه وضعناه، وأما وكذلك الربا فهذا يمثل الجانب اجتماعي، إن لم يوجد فإنه سيضرب المجتمع وسيتصدع، وسيكون المقصد الشرعي الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام غير متوفر في مثل مسألة الثأرات. ما يمكن أبدا لقبيلة أو لمجتمع أو لبلد يعيش في حالة من الطمأنينة وفي حالة من يعني الأمان، بل إن أهل المجتمع لديهم من التحفز الشيء الذي يجعلهم دائما في قلق وفي فرقة، ولا يكون هناك هذه الروابط التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن لديه قضية فإن الذي يتولاها ولي الأمر، لأنه هو الذي بيده القوة والسلطة، ولو ترك للناس أخذ حقهم لأصبحت الأرض رجراجة ومتكفئة مترنحة، ولأصبح الناس في واقع الأمر لا يمكن أن يعيشوا بأمان. ولذلك أوكلت الحدود إلى الدولة، أوكلت تنفيذ الحدود إلى ولي الأمر، والقاضي هو الذي ينوب عن ولي الأمر في مثل هذا. فهنا في واقع الأمر النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا. لماذا؟ لأنه هو جاء بكلمة التوحيد وبتوحيد الكلمة، فكلمة التوحيد وحدت، فوجود مثل هذه القضايا لا شك بأن تقضي على هذا المقصد العظيم الذي جاء في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك العرب تقول أيضا بالنسبة لمن يعفو ينام وأما الذي ينتقم يتقلب، هكذا تقول العرب. لماذا؟ لأن المسألة هي تسلسل، فشخص انتقم وأخذ ثأره لا يسكت عنه، ستبدأ عملية تسلسل لا تنتهي، يعني نهايتها دم إلى دم إلى دم وهكذا. لكن الشريعة جعلت ولي الأمر فيصل بين الحلال والحرام، وفيصل بين الناس في مسألة أخذ الثأرات، وأوكلت إليه مهمة إقامة الحدود. ومثل ما ذكرت أنا قبل قليل، قد يوجد يتخلف شرط أو يوجد مانع في مسائل الحدود، ولذلك النبي عليه الصلاة نبه على هذه القضية. نبه أيضا على مسألة الجانب الاقتصادي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل فأرشد الناس إلى ما فيه النفع الدنيوي من حيث الاقتصاد والمال في عملية غاية في الروعة والجمال، بعيدة عن الملكية الفردية القائمة على الأنانية والقائمة على عدم الرأفة، والجانب الآخر بعيد عن الثقافة التي فيها استلاب لحقوق الآخرين وجعل المال دولة بين مجموعة، وأيضا مص دماء هؤلاء من خلال عمليات الربا. فجاءت الشريعة بعملية التكافل الاجتماعي في صورة والله لا يمكن للإنسان إلا أن يسلم لها ما دام أنه تجرد للحق. الزكاة، الصدقات، الوقف، الهبات، القرض، حتى القرض فيه أجر. لذلك عندنا جانب القرض عظيم، القرض الحسن. أيضا عندنا ما يتعلق بموضوع الجانب الرحمة والإنساني في من لم يستطع السداد. العرب قديما تقول لمن اقترض إما أن تقضي وإما أن تربي القرآن. ماذا يقول؟ يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، باتفاق الأئمة الأربعة على وجوب الإنظار، بمعنى أن الشريعة جاءت بعملية الجانب الاقتصادي بشيء عجيب جدا. ولذلك نحن الآن ولله الحمد في يعني السنوات هذه العالم حتى غير المسلمين الآن بدأت تفتح بنوك إسلامية، مصارف إسلامية. لماذا؟ لأنهم رأوا بأن هذه المصارف في واقع الأمر العمليات الاقتصادية والتجارية والنشاط اللي تقوم فيه المصارف الإسلامية كفيل جدا بالمحافظة على الاقتصاد، وكذلك امتصاص الصدمات فيما لو إذا تعرض الاقتصاد لأي هزة من الهزات. وهذا ليس مجال الآن الكلام فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على ذلك. هناك أمور من الجاهلية كثيرة جدا، ولذلك أنا دعوتكم لقراءة مسائل الجاهلية مع شروح. لماذا؟ حتى تعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل كل هذه التي كانت من أمور الجاهلية عليه الصلاة والسلام. المحور الثالث ما يتعلق بالعلاقات الأسرية، هذا محور عظيم جدا نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. لا يخفاكم بأن المرأة في الجاهلية كانت مسلوبة الإرادة، كانت مهمشة، كانت تعيش على هامش المجتمع، كانت المرأة ينظر إليها نظرة سوداوية. طبعا هذا ليس في بالمناسبة ليس في جميع المجتمعات، وإنما في مجتمعات تقريبا يعني ليست بالسهلة من حيث العدد، وإلا كان بعض المجتمعات المرأة تأخذ دورها بقوة، مثل مجتمع المكي. المرأة كانت قوية، كان لها رأي، وكان أيضا تمارس أشياء كثيرة جدا، لكن يصدق أن يطلق عليهم حاضرة. كان لديهم هذا التهميش للنساء والظلم والإقصاء، بل وصل الأمر إلى درجة أن زوجة الأب تورث من جملة المتاع الذي كان يورث، وأيضا يمارس عليها حقيقة غاية في البشاعة، مسألة العدة والحداد في صورة قبيحة جدا تدل على أنهم فعلا غردوا بعيدا عن بقايا دين إبراهيم، وأخذهم الشيطان إلى طرق أخرى ومارسوا هذا النوع. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لينصر المرأة، ولذلك الذي نصر المرأة حقيقة هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي انتشلها، هو الذي أعطاها دورها الحقيقي المناسب لفطرتها والذي يتناغم مع طبيعتها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وليس الذكر كالأنثى. فهناك اختلاف سيكولوجي، اختلاف فسيولوجي بين المرأة وبين الرجل، هذا لا يحتاج إلى برهان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انتشلها وضعها في مكانها الطبيعي وأكرمها. ولذلك مارست المرأة دورا كبيرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام على جميع المستويات، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير النساء أحيانا، لم يأتيه مثلت منعطف غاية في الأهمية، كما في مسألة صلح الحديبية، قصة أم سلمة رضي الله عنها. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاتقوا الله في النساء، الله أكبر، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين نار الله وقاية. هذه المرأة هي وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اتقوا الله في النساء. وفي لفظ استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتمهن بأمانة الله، بأمان الله. وفي لفظ طبعا الغالب أمان الله، وورد بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك عند الملكة وش يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وهناك خطبة الحاجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الرجال بالنساء خير، أوصى الرجال بالنساء خير، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن، أو بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه وصية عظيمة، ولذلك على كل رجل أن يعلم بأن المرأة هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم. فسيسألك الله ماذا عملت في وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل التزمتها أم أنك أخللت بها؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكم. الآن بدأ بيان الحقوق التي للزوج على زوجها وللزوج على زوجته، لأن عندنا حق الزوجة على زوجها وهناك حقوق مشتركة. في حقوق أدبية هذه في الغالب الناس يتعاملون بها. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه المرأة الرزق يعني النفقة، وتشمل الطعام والشراب والكسوة أيضا. قال بالمعروف، لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. ولذلك لم تأتي الشريعة بذكر نوع معين من أنواع النفقة أو الكسوة أو السكنة أو شيء. لماذا؟ لأن هذا يختلف باختلاف الحال. البلاد الغنية تختلف عن البلاد الفقيرة، البلاد المتوسطة تختلف عن بقية البلاد، وهكذا. ولذلك حق المرأة على زوجها الرزق والكسوة بالمعروف، وهذا لا يعني، عفوا أنا انتقلت إلى حق المرأة لأن هو ذكر في البداية حق الرجل، عفوا، لكن أكمل. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ليس لها إلا هذا الحق. لا، هناك حقوق كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى أهمها. فإذا وجد الرزق والكسوة، وأيضا يدخل من ضمنه مسألة سكناها وكذا، فبقية الحقوق تأتي تبعا. قبلها قال: ولكم عليهن، يعني هو بدأ عليه الصلاة والسلام بحق الرجل على المرأة، لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. والمقصود ألا يدخلن أحدا قريبا كان أو بعيدا بيوتكم إلا بإذنكم. فما دام أنك تكره هذا الشخص حتى لو كان من أرحامها، لا يحل لها ولا يجوز لها أن تدخله إلى بيتك ما دام أنك تكره. لماذا؟ لأن الرجل هو سيد البيت، وهو الذي يأذن أو لا يأذن. والزوج في الغالب يفرح بأهل زوجته وبأرحامه، لكن إذا منع فإنما يمنع لسبب. وقد يكون الزوج لا يريد أن يخبر زوجته ولا أن يجرح مشاعرها مثلا بالسبب الذي جعله لا يرغب بدخول مثلا هذا القريب للزوجة إلى بيت. ولذلك يجب على المرأة أن لا تدخل أحدا بيت زوجها يكرهه، أن لا يوطأ، يعني عبر بوطء الفراش، يعني يدخل على البيت ما دام أنه يكره. قال: فإن فعلنا ذلك، يعني كان هناك تمرد وعناد، فاضربوهن ضربا غير مبرح. ضرب غير مبرح يعني لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة، هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا خادمة، والأمر هنا ليس على الوجوب وإنما على الإرشاد، بمعنى أنه لك الحق إذا فعلا عاندت وتمردت ولم تستجب أنك يعني تعاقبها بالضرب غير المبرح. وهذه قاعدة مضطردة في مسألة الضرب سواء للمرأة أو لغير المرأة. حتى الأطفال الذي بلغوا 10 سنوات قال: واضربوهم ومروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. لا يجوز أن يكون الضرب مرهب، عفوا، لا يكون الضرب مؤذي، وإنما هو مجرد تخويف. قال عليه الصلاة والسلام المحور الأخير، سامحوني أطلت عليكم اليوم عرفة، وأظن أكيد تحبون تتفرغون للدعاء بعد قليل. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. هذا عند مسلم وعند الحاكم بإسناد صحيح، وسنتي، لأنهم الوحيان من الله جل وعلا. هذا محور عظيم، وهذا والله يحتاج إلى محاضرة كاملة. ولكن الخلاصة وصية النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جل وعلا إنما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام في تبليغ دينه ورسالته بهذا القرآن وبهذه السنة، بهذا القرآن وبهذه السنة. فالقرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، من الله وبدا وإليه يعود، فيه كل شيء. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حكما. ولذلك تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كفيلة بإذن الله للمسلم، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، كفيلة له بأن تعصمه وأن لا ينزلق المزالق الخطيرة بجميع مستوياته. ولذلك قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تعالى أمرنا بطاعته وبطاعة نبيه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نصوص كثيرة كلها فيها الأمر بطاعة الله وبطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من أراد العصمة، من أراد النجاة، عليه بكتاب الله وعليه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر وصيته أو موعظته وخطبته قال: وأنتم تسألون عني. وهذا يدل على أن الأنبياء سيسأل الله أقوامهم عنهم، سيسأل الله أقوامهم عنهم، ما من نبي إلا وسيسأل الله قومه عنه. وأقوام الأنبياء ممن لم يؤمن بهم يكذبون، فتقوم أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالشهادة لهؤلاء الأنبياء السابقين أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا. نصدق بكلام الله، فأخبرنا أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، فتشهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام لنوح ولمن بعده أنهم بلغوا، بينما أقوام ممن لم يتبعهم لا يشهدون لهم والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد. الله أكبر، هذه الأمة المحمدية قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فعلا مشهد تقشعر له الأبدان، ترتجف له القلوب، مشهد عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة الكرام وهم يشهدون له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأنه ما قصر أبدا صلوات ربي وسلامه. كيف لا؟ والله شهد له بذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه المحاور إذا تأملناها حفظنا الله وإياكم وبارككم، نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام اختصر هذه الخطبة العصماء، هذه الخطبة البليغة، في هذه المحاور: أوصاهم بالاعتصام بكتاب الله وبسنته لأن فيها النجاة، أوصاهم بحقن الدماء وحفظ الأموال وأنها حرام كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد، أو أوصاهم بأن يتركوا ما عليه أهل الجاهلية من الأوضار ومن الأمور التي تمثل تخلف كانوا يمارسونه، وأشار إلى شيئين وهي قضية الأخذ بالثأر، وهذه دفنها النبي عليه الصلاة والسلام وضعها تحت قدمه في إشارة إلى أنها لا قيمة لها، ولأن مثل هذه الثأر. وكذلك مسألة الربا، لأن الربا والعياذ بالله يورث الجشع والطمع ويجعل عرق الحسد والحقد والكراهية في نفوس الفقراء والمحتاجين، حينما تموت الإنسانية وتموت الرحمة وتبقى الأنانية والذاتية والطمع ومحاولة مص دماء هؤلاء المحتاجين من خلال العمليات الربوية. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في محور عظيم أوصى بالأسرة، والوصية بالأسرة هنا عامة جاءت بشكل بقاعدة عامة، وإلا تفاصيلها وتفاريعها كثيرة. المرأة لها حق على الرجل، والرجل له حق على امرأته. الوصية بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، ليس فقط كونها ما أخذت يعني دورها الحقيقي، بل في صيانتها وفي المحافظة عليها. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك المرأة زوجها مسؤول عنها أمام الله عز وجل في مسألة حمايتها وصيانتها وتعليمها وتربيتها على الخير وتعويدها على الأخلاق الطيبة، ومنع وحسم كل ما من شأنه أن يسقط المرأة. ولذلك ربنا جل وعلا أمر المرأة بالحجاب. إذن المرأة أيضا يجب أن تعلم بأن إذا حصل خلل لها فإن زوجها مسؤول يأمرها بذلك. أمور كثيرة جدا أعتقد بأن يعني تفاصيل ما يمكن أن يستوعب هذا اللقاء، لكنها موجودة ولله الحمد، من حيث أيضا بيان الحق أنه يجب على الزوج أن يتعامل مع زوجته وأن يؤدي لها طبعا برحمة وبعدل، وأن يؤدي الحقوق لها كاملة. كذلك المرأة تتعامل مع زوجها بإنصاف وبعدل، وتقيم أيضا الحقوق والواجبات وتوفر الحظوظ التي له. هناك حقيقة أشياء ممكن نستفيد منها فيما يتعلق بمسألة الأساليب الدعوية، يستفيد منها طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يربط أشياء بأشياء في لبيان أهمية هذا الأمر. إن دماءكم وأموالكم قاسها على حرمة هذا الشهر وحرمة هذا اليوم وحرمة هذا البلد. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل عبارة تدل على بشاعة هذا الفعل لما قال: تحت قدمي موضوع، دلالة على أنه أحيانا قد يحتاج العالم والداعية إلى أن يستعمل بعض المفردات وبعض الألفاظ التي تدل على أن هذا الأمر الذي قد يكون موجودا بين الناس لا قيمة له، لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا، فيستعمل الألفاظ لكن يلتزم يعني يلتزم المفردة ولا يحاول أن يخرج إلى إسفاف. كذلك استعمال لغة الإشارة، وهذا لا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة كان يخطب تلقاء وجهه، لكن في الخطب الأخرى يعني مثل هذه الخطب هي ليست مثل خطبة الجمعة، فكان عليه الصلاة والسلام ربما يشير. والإشارة أحيانا حقيقة فيها تناغم بين القول وبين الفعل، وفيها أيضا محاولة جعل المتلقي يندمج مع الفكرة ومع المعلومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة أخرى في منى يقول لهم: أي بلد هذا؟ حتى الصحابة قالوا: ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ فهذا لا شك بأنه أسلوب عظيم يجعل المتلقي مندمج مع قلبا وقالبا. كذلك هنا يشير بأصبعه إلى السماء ثم يلكثه إليهم، في إشارة إلى أن المسألة ليست كلام هكذا يلقى على عواهنه، إنما كلام عظيم، لأن الشاهد على العرش استوى جل وعلا، وأنه يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا، وأنه يفهم هؤلاء الصحابة بأن هذا الكلام سجل واستشهد ربه جل وعلا بهذه الوحدانية وأشار إليهم. وهذا أسلوب مهم جدا يستخدمه النبيه من الدعاة ومن طلبة العلم لمحاولة ربط المتلقين والمستمعين إليه معهم، بحيث اندمجون بكل أمانة لا يمل. وأنا أعرف بأن نحن في يوم عظيم، وأحتاج وتحتاجون أننا نستثمر ما بقي في الدعاء. وأسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم جميعا. الشكر لمسجد محمد الحسن حفظهم الله على هذا اللقاء الطيب. الشكر لإمام المسجد وللقائمين والإخوة المنظمين ومنسقين للقاء. الشكر للشيخ محمد فريد بارك الله فيه على هذا الترتيب. الشكر أيضا لصاحب المسجد، أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يمن عليه وعلى أسرته بالتوفيق والسداد والخير، كما أنني أدعو لجلالة الملك ولولي عهده، وأسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يحفظ دولة البحرين وأن يديمها وأن يوفق كل من هو على أرضها لكل خير. أسأله جل وعلا في هذا اليوم أن يحفظنا وإياكم، أن يغفر لنا ولكم، وأن يبارك لنا ولكم، وأسأله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنكم، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام وسائر الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله